بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. أجزاء هذه الصناعة، طبعا صناعة المغالطة كغيرها من الصناعات تتكون من جزئين أساسيين، العمود والأعوان، مثل الخطابة مثل الجدل. زين، العمود هو الذي يوصل إلى المطلوب بذاته بشكل مباشر، بينما الأعوان هي تساعد وتعين على الوصول إلى المطلوب لكن بشكل غير مباشر. ولهذه الصناعة جزئين أو جزئان، كالجزئين في صناعة الخطابة، أحدهما كالعمود في الخطابة وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة، نفس المقدمات الموصلة إلى الغلط، إلى النتيجة التي تكون غلطا، وهي نفس التبكيت نفس التعنيف المغالطة. ولنسميها أجزاء الصناعة الذاتية. ثانيهما كالأعوان في الخطابة وهي ما تقتضي المغالطة بالعرض، تسبب المغالطة بالعرض لا بالذات، وهي الأمور الخارجة عن التبكيت عن نفس التعنيف، كالتشنيع، لكن تعد من توابع التبكيت، كالتشنيع على المخاطب، يعني يقول له مثلا أنا ما أصدق أن أنت تقول هذا الرأي، زين، وتشويش أفكاره ورفع الصوت واستصغاره واستحقاره بإخجاله والاستهزاء به ونحو ذلك مما سيأتي، ونسميها أجزاء الصناعة العرضية. وقد عقدنا المبحث الثاني الآتي في الأجزاء الذاتية، والمبحث الثالث في الأجزاء العرضية. أجزاء الصناعة الذاتية، اعلم أن الغلط الواقع في نفس التبكيت وهو القياس المغالطي، إما أن يقع من جهة مادته، الغلط إما أن يكون في نفس المقدمات، الذهب عين وكل عين تدمع، زين، أو من جهة صورته وهي التأليف بين المقدمات، الصورة خطأ، إنتاج مثلا تأليف من سالبتين، أو من الجهتين معا المادة والصورة من اللولا. ثم إن هناك غلطا يقع في القضايا وإن لم تؤلف على هيئة قياس، قد تكون هناك مغالطة، يعني المغالطة قد تتحقق في القياس وقد تتحقق في شنو؟ في غير القياس. ثم الغلط الواقع في مادة القياس على ثلاثة أنواع: واحد، من جهة كذبها، كذب نفس القضايا في نفسها وقد ألبست ثوب الصادقة، قد ألبست بالصادقة واشتبهت بالصادقة، أو شناعتها، شناعتها في مقابل المشهورة، يعني غير مشهورة، شاذة، شناعتها في نفسها وقد التبست بالمشهورة. اثنين، وهذه كلها راح تجي إن شاء الله. اثنين، من جهة أنها ليست غير النتيجة، ليست غير، نفي النفي إثبات، يعني هي النتيجة، المقدمات هي النتيجة، ويتوهم أنها غير النتيجة مع أنها هي نفس النتيجة. الدليل عين المدعى، المقدمات عين المطلوب، فتكون مصادرة على المطلوب، وهذا تقدم الاصطلاح. ده واحد يجيب لك النتيجة زين، هي نفسها المقدمة المراد إثباتها، يقول هذا أول الكلام. ثالثا من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة، بل النتيجة أعرف منها، ومعاضا أنها أعرف، المفروض المقدمات تصير أعرف من النتيجة حتى توصلنا إلى النتيجة. ثم أن النوع الأول وهو الكذب أو الشناعة والالتباس بالصادقة أو المشهورة أهم الأنواع وأكثر ما تقع المغالطات من جهته، وهو تارة يكون من جهة اللفظ وأخرى يكون من جهة المعنى. فهذه جملة أنواع الغلط. ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى من جهة أنها غير النتيجة، أنها أعرف من النتيجة، حتى الغلط من جهة صورة القياس إلى الغلط من جهة المعنى. يقول هذا اللي تكلمنا عنه غلط في المادة، يقول حتى لو غلط في الصورة، الغلط في المادة غلط في اللفظ، إذن الغلط في الصورة نرجع إلى المعنى، لأن أنت إذا صارت صورة القياس خاطئة راح المعنى يختل، فنرجع الغلط في الصورة إلى المعنى. فتنقسم أنواع المغالطات إلى قسمين رئيسيين، المغالطات اللفظية والمغالطات المعنوية، مغالطات تقع في اللفظ، مغالطات تقع في المعنى، فنعقدهما في بحثين. المغالطات اللفظية، إن الغلط من جهة لفظية في الألفاظ، إما أن يقع في اللفظ المفرد أو في اللفظ المركب. الأول الذي يقع في اللفظ المفرد على ثلاثة أنواع: ما يكون في جوهر اللفظ ونفس اللفظ من جهة اشتراكه بين أكثر من معنى، مثل الآن العين، زين تقول العين الذهب عين وكل عين تدمع، ويسمى اشتراك الاسم. ما يكون، وهذا كله راح يأتي أمثلته، راح يتعرض إليهم واحد واحد. ما يكون في حال اللفظ وهيئته في نفسه، سبب هيئة اللفظ، يقع الغلط بسبب هيئة اللفظ، وذلك الاشتباه بسبب اتحاد شكله، لأن الشكل متحد. مثلا الآن مختار، مختار تارة تستعمل اسم فاعل، تارة تستعمل اسم مفعول. إذا قلت مختار وقصدك مختير اسم فاعل صار، لكن إذا قلت مختار قصدك اسم مفعول يعني مختير، مختير هذا فتح وكسر، لكن اللفظة واحدة مختار. أو مثلا محتل، محتل تارة تقصد من قام بعملية الاحتلال، وتارة تقصد لا من وقع عليه الاحتلال، فقد يصير اشتباه في القياس بسبب هذه اللفظة. تقول هذا محتل، زين يعني شنو؟ يعني وقع عليه الاحتلال، هذه البلد محتلة مثلا، وكل محتل ظالم، فيصير المغالطة. ما يكون في حال اللفظ وهيئته، أيضا في هيئة اللفظ، لكن بسبب أمور خارجة عنه عارضة عليه، بسبب حركات الإعراب، زين بسبب الإعجام مثلا، أو حركات زائدة حركات ناقصة، حرف مثلا فريق في الجنة وفريق في السعير، يجي يغلط في النقاط في التنقيط، يقول فريق في الحبة وفريق في الشعير. أو مثل أمثلة الملك اللي علي حسن سلوقة، هذه مغالطة. زين، والثاني ما في اللفظ المركب، وهو على ثلاثة أنواع أيضا: ما يكون نفس التركيب يوجب المغالطة، إذا الكلمات بوحدها ما فيها شيء لكن من تركب يصير مغالطة ويسمى الممارات. ما يكون توهم وجود التركيب يقتضي المغالطة، إحنا نتوهم أن هني في تركيب فيحدث فتحدث المغالطة، مع أنه في الواقع ماكو تركيب.
وذلك بأن يكون التركيب معدوما فيتوهم أنه موجود ويسمى تركيب المفصل. ثلاثة، ما يكون توهم عدمه يقتضيها، أتوهم أن ما في تركيب، يعني عكس الثاني، إذا توهمت أن ما في تركيب صارت مغالطة لأن الواقع في تركيب، وذلك بأن يكون التركيب موجودا فيتوهم أنه معدوم ويسمى تفصيل المركب. فالمغالطات اللفظية إذن تنحصر في ستة أنواع، فلنشر إليها بالترتيب المتقدم، راح أشير إليها واحدة واحدة. ثلاثة في اللفظ المفرد وثلاثة في اللفظ المركب، وراح يذكر مثال مثال على كل واحد. المغالطة باشتراك الاسم، ليس المراد من الاشتراك هنا الاشتراك اللفظ المتقدم معناه في الجزء الأول، إنه لفظ واحد زين مشترك لفظي وله أكثر من معنى، بل المراد منه أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد. مثلا الآن جميل، جميل صفة للولا لمن كان جميل في أخلاقه في محاسنه، ثم يجي إنسان يسمي ولده جميل، هذا يسميه باصطلاح المناطق شنو؟ منقول. هذا اللولا بالاصطلاح المنطقي يسموه منقول، لكن تقدر تسميه مشترك في صناعة المغالطة. ليش؟ لأنه أطلق على من هو جميل الوجه وأطلق على الذات الشكل. أو أسد، أسد أطلق على الحيوان المفترس ثم نستعملها في الرجل الشجاع، هذا يسموه مجاز باصطلاح المناطقة، لكن في صناعة المغالطة يسموه اشتراك اسمي. بأي نحو من أنحاء الدلالة، سواء كانت بسبب الاشتراك اللفظي باصطلاح المناطقيين أو الناقل أو المجاز أو الاستعارة أو التشبيه أو التشابه أو الإطلاق والتقييد أو نحو ذلك. تقول مثلا هذا شلون يصير مغالطة؟ مثلا هذا شير إلى زيد، هذا أسد وكل أسد يزأر، أسديك غير أسديك، لو هذه استعملت في المعنى الحقيقي وذيك استعملت في المعنى المجازي، ما تقدر تطلع النتيجة إذن زيد يزار، سير مغالطة. وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم، غلطهم يعني إذا مو متعمد، مغالطاتهم يعني متعمد، وخلافاتهم من أقدم العصور يرجع إلى هذه الناحية اللفظية، حتى أنه نقل عن أفلاطون وهو من فلاسفة الكبار اليونانيين الحكيم، أظن أستاذ أرسطو طالي اسمه، أنه وضع كتابا في خصوص صناعة المغالطة دون باقي أجزاء المنطق، وحصر صناعة المغالطة في هذا القسم من المغالطات اللفظية وأغفل باقي الأقسام، لأنه هو هذا الذي يقع فيه الناس. ومن أجل هذا كان ألزم شيء للباحثين أن يوضحوا ويحددوا التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحث، قبل ما نبحث أنا وياك في الرؤية، شنو مرادك أنت من رؤية الله؟ بصرية لو القلبية؟ نحدد الألفاظ حتى لا نقع في المغالطات، حتى لا يبقى الكلام على عواهنه، فإن لكل لفظ إطاره الذهن الخاص به الذي قد يختلف باختلاف العصور أو البيئات أو العلوم والفنون بل الأشخاص. الآن مثلا كلمة يهرج، يهرج باصطلاح نحن مثلا يعني يمزح، لكن باصطلاح أهل المدينة يعني يتكلم. ويطول علينا ذكر الأمثلة لهذا القسم، وحسبك كلمة الوجود والماهية في علم الفلسفة، ظاهر أنت من مبحث الوجود موجود بعد شمأزيت من مبحث الوجود والماهية وكلمة الحسن والقبح والرؤية في علم الكلام، وكلمة الحرية والوطن في الاجتماعيات، وهكذا. ونستطيع أن نلتقط من كل علم وفن أمثلة كثيرة لذلك.
شوف المنظومة أن الوجود عارض على الماهية مفهوما واتحد هوية. اثنين، المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، في الهيئة، وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفه. إذا تخليه مصدر زين يصير له معنى، إذا لا تخليه اسم فاعل يصير له معنى آخر، وإلا الهيئة نفسها. تقول مثلا العدل حسن مصدر، نفس العدل حسن. تارة تقول زيد عدل، المصدر قد يستعمل مكان اسم الفاعل، زيد عدل يعني عادل. أو من جهة تذكيره وتأنيثه، زيد تقوم زين وأنت تقوم، استخدمنا تقوم، تار للمذكر تار للمؤنث. أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول مثل مختار. ولعدم تمييز أحدهما عن الآخر يقع في الاشتباه والغلط، فيوضع حكم أحدهما للآخر، مثل لفظ العدل من جهة كونه مصدر مرة وصفة أخرى، ولفظ تقوم من جهة كونه خطابا للمذكر مرة وللمؤنث الغائبة أخرى، ولفظ المختار والمعتاد اسم فاعل مرة واسم مفعول أخرى، وهكذا. المغالطة في الإعراب والإعجام في تنقيط الكلمة، مثلا الإعراب مثلا ضرب زيد أرضعت الصغرى الكبرى، لا هذا شيلة، ضرب زيد عمرا، أجي أقول ضرب زيدا عمرا، أغير الفاعل والمفعول بالحركات والسكنات وتصير مغالطة. وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة، تنقيط والحركات عارضة على اللفظ، على هيئة عارضة على هيئة خارجة عن ذاته، بأن يصحف اللفظ نطقا أو خطا بإعجام أو حركات في صيغته أو إعرابه. مثلا الآن الواو في مثلا عمرو، زين الواو هذه توضع لأجل التفريق بين عمرو وعمر.
أيه.
أنت يجي تقول عمرو، ما يقول عمرو، يقول عمرو ابن العاص، هالشكل في صيغته أو إعرابه. مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه أن الحكماء قالوا إنه تعالى بحت وجوده، فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا يجب وجوده، غير التنقيط. تنبيه إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ، زين اشتراك في نفس اللفظ مثل عدل وعدل وتنقيط الكلمات، زين غير أنهما من جهة الهيئة، من جهة الصورة الخارجية، لا في جوهر اللفظ لا في نفس اللفظ. ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراك الاسم مثل عين، بل إن الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه إلى اشتراك اللفظ، يعني لأن اللفظ تكرر صار مجتمع. العدل مثلا هنا عدل وهنا عدل، هنا مختار وهنا مختار. مغالطة الممارات، هذه المغالطة في نفس التركيب، يعني الكلمات بوحدها ما تسوي مغالطة، لكن لما تركبها وتجتمع مع بعض بعض مع بعضها البعض السبب الاشتباه. مثلا معاوية أمر عقيل أن يلعن أمير المؤمنين، فصعد قال إن معاوية أمرني أن ألعن عليا فلعنوه، فلعنوه يقصد معاوية، هذه الإلهاني صارت مشترك بين أمير المؤمنين وبين معاوية، لكن هو يقصد معاوية. أو مثلا من هم الخلفاء بعد رسول الله، قال أربعة أربعة أربعة، زين أربعة أربعة قد واحد يفهمنا قاعد يأكد يعني أن الخلفاء أربعة، زين أو لا قاعد يعددهم أربعة 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 12. أو من هو الخليفة بعد رسول الله، قال من بنته في بيته، بنته يعني بنت أبو بكر في بيتي في بيت الرسول، أو بنته يعني بنت الرسول في بيتي في بيت أمير المؤمنين، الشكل.
وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ، وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها، ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك والاشتباه، مثل قول علي عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان أن يلعن أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام، فصعد المنبر وقال: أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه، وهذا الإيهام جاء من جهة اشتراك عود الضمير، فأظهر أنه استجاب لدعوة معاوية وإنما قصد لعن معاوية. ومثل هذا جواب من سئل: من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده؟ فقال: من بنته في بيته. ومن قسم الممارات التورية، سويت هالشي؟ قال: والله ما سويت، ويقصد الحين ما سويت لكن أمس سويت، هي التورية. أو الاستخدام، الاستخدام تجيب كلمة، هذا في علم البلاغة، تجيب كلمة إليها معنى، تالي تذكر ضمير، زين، ما يعود عليها، يعود على معنى آخر. مثلا تقول: إذا حضرت الجمعة فصلها، حضرت الجمعة تقصد يوم الجمعة، فصلها يعني صلاة الجمعة، فالضمير هنا ما عود على اليوم، عود على الصلاة، هذا يسموه استخدام. المذكورين في أنواع البديل. مغالطة تركيب المفصل والمقسم، هو مركب، هو شنو؟ مفصل، زين، إذا تركبه يصير مغالطة، هذا هو. وهي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة وهو ليس بموجود، هو مفصل تجي أنت تركبه، وذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف صادقا، إذا ما تلاحظ أنه مركب يصير صادق، ومع ملاحظة التركيب يكون كاذبا، فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا. فلذلك سمي هذا النوع مغالطة التركيب المفصل، وسماه الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك القسمة، ما هو مقسم تتوهم بأنه مشترك. وهو على نحوين: إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول. الموضوع هو مركب فنتوهم أنه مفصل، أو المحمول
الأول، أو الموضوع هو مفصل نتوهم أنه مركب. الأول أن يكون الموضوع له عدة أجزاء، مثلا الآن الخمسة، زين، الخمسة إلى جزئين، الاثنين والثلاثة، زين، أن يكون الموضوع له عدة أجزاء، تقول: الخمسة زوج وفرد، الآن الخمسة، زين، عبارة مركبة من زوج وفرد، من اثنين وثلاثة، وكل جزء منها له حكمه الخاص، الاثنين إلى حكم الزوجية والثلاثة إلى حكم الفردية، والأحكام بحسب كل جزء بوحده صادقة. وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب، يعني نظرنا إلى الخمسة بما هي خمسة، كانت الأحكام بحسبه كاذبة. أحيان واحد يجي يقول لك: إذا الخمسة زوج وفرد، فإذا يصح أن نقول أن الخمسة زوج وأن الخمسة فرد. مثل واحد يقول لك: إذا كان هذا أصفر وحلو، زين، فيصح أن يقال عنه بأنه أصفر بوحده وبأنه حلو بوحده، كذلك الخمسة، ما أنها زوج وفرد فنقول الخمسة زوج، الخمسة فرد، مع أن هذا غلط. أنت إذا بتلاحظ أجزاء بوحده، الأجزاء كل واحد إلى حكم الخاص، لكن إذا بتنظر إلى المركب بما هو مركب لا يختلف الحكم، يصير فرد. بس مثلا الآن هذا القياس: الخمسة زوج وفرد، هذه الصغرى، وكل ما كان زوجا وفرد
يصح أن يصدق عليه بأنه زوج، مثل ما تقول كله أصفر وحلو فهو أصفر، هذا مثل المشمش الآن، المشمش أصفر وحلو فإذا هو أصفر فهو أصفر. النتيجة الخمسة زوجهم، يقولوا هذه النتيجة كاذبة مع أن المقدمتين صادقتين. والسر في ذلك أنه في الصغرى الموضوع وهو الخمسة لوحظ بكونه مفصلا، حالة كونه مفصلا زين، إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه بحسب كل جزء بأنه زوج وفرد، أي الاثنان زوج والثلاثة فرد. أما إذا لوحظ بحسب التركيب بما هو خمسة بشكل كامل فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فردا، فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذبا. إذا يعني هني الخمسة، الخمسة فرد وزوج، إذا تلاحظ الخمسة مفصلة نقول لك صحيح هو زوج وفرد، لاحظ الخمسة مركبة تقول زوج وفرد هذه غلط. أما الموضوع في النتيجة أو كذلك في الكبرى، الموضوع وهو ما كان زوجا وفرد اللوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر صح الحكم عليه بأنه زوج. حتى هذه المقدمة الثانية كل ما كان هو يتركب من زوج وفرد فهو زوج، زوج بلحاظ جزء من أجزائه، كذلك هذا كل ما هو حلو وأصفر فهو أصفر بلحاظ الصفة الأولى اللي فيه، مصر لأنه يتكون من صفتين، أنت قلت هو أصفر النتيجة هو أصفر بلحاظ الصفة الأولى عن اللون آخر. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب، لأن المركب من الزوج والفرد فرد، الخمسة هني مركبة من زوج وفرد وهو فرد بشكل كامل هو فرد. أما الموضوع في النتيجة الخمسة زوج فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب، يعني بما هو مركب بشكل كامل لا بما هو مفصل، لأن الحكم على أي عدد ننظر إليه بشكله الكامل بأنه زوج فقط أو فرد فقط لا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب، ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا، أو بأنه زوج وزوج أو بأنه فرد وفرد. ومن هنا كان الحكم على الخمسة بأنها زوج كاذبا، يعني لا تحكم لي على الخمسة بأنها إذا لاحظتها مركبة خلاص يا زوج يا فرد، تقول زوج كاذبة تقول فرد صادقة، أما إذا بتجيب زوج وفرد يعني أنت لاحظتها مفصل. هذا فتحصل أن الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل ولذا كانتا صادقتين، وفي النتيجة لوحظ بحسب التركيب فكانت كاذبة، فإذا اشتبه الأمر على القايس أو المخاطب وركب ما هو مفصل وقعت المغالطة إذا كان عن عمد، وكان الغلط إذا كان عن غير عمد.
الثاني أن يكون المحمول له عدة أجزاء، وكل جزء إذا حكم به حكم به منفردا عن الموضوع كان صادقا، وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينهما أي المركب بما هو مركب كان كاذبا. مثل الآن تقول زيد شاعر وماهر، شاعر إن عنده موهبة الشعر لكن مو ماهر في الشعر، هذا اللولا يعني شاعر عادي مبتدئ، وماهر يعني ماهر في الخياطة، هذا قصدك أنت. فأنت إذا بتلاحظهم مفصلين شاعر وماهر زين بصير صحيحة، لكن إذا تدمج شاعر شاعر ماهر يعني هو شاعر وماهر في شعره صير كاذبة، لأن زيد مو شاعر ماهر مبتدئ. إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره وكان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا، فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراد بأنه شاعر مطلقا، ويصح أيضا أن يحكم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فإذا جمعت بين الحكمين في عبارة واحدة وقلت زيد شاعر وماهر، فإن هذه العبارة توهم أن هذا الحكم وقع بحسب التركيب بين الحكمين، أي أنه شاعر ماهر في شعره، وهو حكم كاذب حسب الفرض. ولكن إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى حكمين أحدهما غير مقيد بالآخر كان صادقا. مغالطة تفصيل المركب. زين، أنت تفصل شيء هو مركب، في التفصيل يصير الغلط، يعني تنظر إليه بما هو مركب لا تنظر إليه بما هو مفصل. وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب، يحسب أنه ما هو مركب عدله لا، فينظر إليه مفصلا
زي الخمسة.
أي زي الخمسة، مع فرض وجوده، مع فرض وجود التأليف، وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا، فيصدق مركبا لا مفصلا. فلذا سمي هذا النوع مغالطة التفصيل المركب، وسماه الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك التأليف. طبعا الشيخ الطوسي في علم المنطق والفلسفة هو الخاج نصير الدين الطوسي، مو شيخ الطائفة. مثاله
الخاج نصير،
الخاج نصير الدين الطوسي، مو ما يقصد شيخ الطائفة.
شيخ الطائفة،
شيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن. مثاله الخمسة زوج وفرد، فإنه إنما يصح. زين، إذا أنا أنظر إلى الخمسة ككل لا لا، فما تصير زوج وفرد، فإنه إنما يصح إذا حمل الجزآن معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة، بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء، كالحكم على الدار بأنها آجر وجس وخشب، أي أنها مركبة من مجموع هذه الأجزاء. وأما إذا حمل كل من الجزئين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل، بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات، كان الحكم
كاذبا.
الخمسة زوج والخمسة فرد، كالحكم على شخص بأنه شاعر وكاتب، لأن عدد الخمسة ليس إلا فردا، فليستحيل أن يكون عدد واحد فردا وزوجا معا. تجمع ما بين الصفات، مثل شخص أنه شاعر وكاتب، يقول ما يصير خمسة إما زوج وإما فرد. فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضايا بحسب التفصيل والتحليل، أي توهم عدم التركيب، فقد كان غالطا إذا عن غير عمد، مغالطا إذا كان عن عمد. الخلاصة وضعها لك في صفحة. المغالطة المعنوية، طبعا هذه الآن فهرسة للمغالطة المعنوية أقسامها، وكل قسم راح يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. نقرأ الفهرسة. نقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا، ما لها علاقة باللفظ، علاقة بالمعنى، وهي على سبعة أنواع، لأنها تنقسم بالقسم الأولية إلى قسمين: ما تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة، بين الموضوع والمحمول، تخلي الموضوع محمول، محمول موضوع، المقدم تالي، التالي مقدم. مثلا كل صاحب ثروة هو سعيد، تقوم تقلبها، إذن كل سعيد هو صاحب ثروة. ما تقع في التأليف بين القضايا، مو قضية واحدة بين موضوعها ومحمولها، بين القضايا، والأول له ثلاثة أنواع والثاني له أربعة أنواع، فهذه سبعة، لأن الأول وهو ما يقع في التأليف بين جزئي القضية ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين، لأنه إما أن يقع لخلل في الجزئين معا أو في جزء واحد، والثاني الذي في جزء واحد إما أن يحذف الجزء ويؤتى ببدله أو يذكر ليس على ما ينبغي. فهذه ثلاثة أنواع: واحد إيهام الإنعكاس، وهو أن يقع الخلل في الجزئين معا، وذلك بأن يعكس موضعهما فيجعل الموضوع محمولا وبالعكس، أو يجعل المقدم تاليا وبالعكس. أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد من الموضوع أو المقدم بأن يحذف الجزء ويذكر مكانه ما هو بدله، إما عارضه أو معروضه، وإما لازمه أو ملزومه. ثالث سوء اعتبار الحمل، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ليس على ما ينبغي، إما بأن يوضع معه ما ليس منه، ما ليس منه ولا من قيوده، أو يحذف ما هو منه ومن قيوده وشروطه. مثلا إحنا نقول الماء لا ينفعل بملاقاة النجاسة، مو أي ماء، ماء الكر، لا بد أن تحط هذا القيد، فإذا حذف القيد صارت المغالطة. والثاني وهو ما يقع في التأليف بين القضايا ينقسم بالقسم الأولية إلى قسمين: إما أن يكون التأليف غير قياسي، أي لا تؤلف تلك القضايا قياسا، وإما أن يكون نفس القضايا ما تسوي قياس، وإما أن يكون التأليف قياسيا. والثاني الذي يكون التأليف قياسيا إما أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات، وذلك بخروجه عن الأصول والقواعد المقرر للقياس والبرهان والجدل، مثلا ما في كبرى، وإما أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة. والثاني الذي بملاحظة المقدمات إلى النتيجة إما لأن النتيجة عين إحدى المقدمات وهذا المصادرة على المطلوب، وإما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس. ليش؟ لأن النتيجة المفروض تكون معلولة إلى المقدمات، المقدمات علة توصل إلى النتيجة، فإذا كانت النتيجة مو معلولة فتصير غير مطلوبة. فهذه أربعة أنواع جمع المسائل في مسألة واحدة، وهو أن يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي ليس تأليفها قياسيا بأن يتوهم أن تلك القضايا قضية واحدة، سوء التأليف، المصادرة على المطلوب، وضع ما ليس بعلة علة في المقدمات فلا يوصل إلى النتيجة. فكملت بذلك سبعة أنواع للمغالطات المعنوية نذكرها بالتفصيل: أولها إيهام الإنعكاس إلى آخرها، يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله مع المبحث الثالث والانتهاء من المنطق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.